وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هناك الحديث الذي مر معنا الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي الأسبوع الماضي كان ينبغي أن نقف عنده وقفة أطول، لأنه يستحق منا أن نتأمل ما فيه من معاني، وهو حديث الذي عنون له أو ترجم له البخاري بقوله من الدين الفرار من الفتن. هذا باب هام جدا ينبغي علينا أن نقف عنده، من الدين الفرار من الفتن. فكل موقف أو موقع أو مكان تفتن فيه عن دينك وتفتن فيه عن خلقك وتفتن فيه عن عقيدتك يجب أن تتركه، فإذا تركته بل فررت منه، لأن التعبير الذي ذكره البخاري أخذه من الحديث النبوي الذي قال فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مالي أو خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وهذا أمر هام جدا، وخاصة في الأيام التي تكون فيها الفتن كقطع الليل المظلم التي لا يدرى ما وجهها ولا تدرى حقائقها ولا ما وراءها. اللهم جنبنا وأجرنا من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أقول حال هذا الحديث سيرد معنا مرة أخرى، له أورده البخاري في موقع آخر، حين يرد موقعه الآخر إن شاء الله نقف عنده بما يستحقه إن شاء الله تعالى. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال:
حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، أو قال الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو يعني فقال الحياة، وقال خردل من إيمان. نقف عند هذه الأحاديث التي ذكرناها، وإن زاد معنا وقت نتابع إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نبدأ بالترجمة التي ترجم بها البخاري للحديث. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وهذا قوله سيري في الحديث الذي أورده، وأن المعرفة فعل القلب. هنا يريد أن يؤكد البخاري وهو يتحدث عن أن الإيمان يزيد وينقص باعتبار أن المعرفة فعل القلب، ومعرفة الله تعالى تتفاوت عند الناس. ولما كانت المعرفة تتفاوت، والمعرفة هي أصل الإيمان، المعرفة معرفة الله هي أصل الإيمان، فبتفاوت المعرفة عند الناس يتفاوت الإيمان. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بينهما البخاري قال: أنا أعلمكم بالله، طبعا لأن أعرف الناس بالله بصفاته وذاته وأحكامه وأفعاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لذلك قال: أنا أعلمكم بالله. وحين قال المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذه الآية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في أي سياق وردت؟ في سياق الأيمان بالفتح، للإيمان بكسر الهمزة. أول الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالبخاري احتج بها بقوله تعالى: كسبت قلوبكم، أي بما استقر فيها. فاليمين الذي يكون لغوا في اللسان يتحرك به اللسان ولم يستقر في القلب ولم ينعقد القلب عليه، فلا يؤاخذ الله تعالى به. ولكن البخاري جمع إلى هذا أو استشهد بالآية على معنى يجمع الإيمان مع الأيمان، لأن الإيمان والأيمان كلاهما مداره على القلب، على ما يعقده المرء في قلبه. لذلك ذكر البخاري هذه الآية: بما كسبت قلوبكم. ولما قال كسبت قلوبكم، أليس الكسب فعلا؟ صحيح. ما هو الكسب؟ هو فعل. وباعتبار أن الكسب فعل، بنى عليها البخاري فقال: وأن المعرفة هي فعل القلب، لأن المعرفة كسب يحصل عليه المؤمن. وهذا يستفاد منه كما هو ديدا للإمام البخاري رحمه الله تعالى بأن الإيمان بالقول وحده لا ينفع صاحبه، خلافا لفرقة انقرضت، يعني الكرامية انقرضت هذه الفرقة وكانت تقول بأن الإيمان يكفي فيه القول فقط. فهذه الأحاديث التي يذكرها ويريدها الإمام البخاري مع هذه الآية بالذات دل على أن الإيمان بالقول لا ينفع إلا إذا انضم إليه الاعتقاد بالقلب، والاعتقاد بالقلب هو الكسب الذي يكسبه المؤمن بناء على هذه الآية: بما كسبت قلوبكم. نعم، يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، وكأن المصنف قد لمح وأشار إلى تفسير أحد التابعين زيد بن أسلم. زيد بن أسلم قال: من قال إن فعلت هذا فأنا كافر، لو هكذا قال، طبعا هذا لا يصح أن يقوله، فرضا لو قال إن فعلت هذا فأنا كافر، فلو فعل هذا فهل يعد كافرا؟ لا، لأنه لم يعقد قلبه عليه، فلا يؤاخذ إلا إذا عقد قلبه على الكفر. وهذا يؤخذ أصلا من قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية توضح هذا المعنى: لو أن رجلا قال كلمة الكفر بلسانه ولم يعقد عليها قلبه فهل يؤاخذ؟ لا. فالآية طبعا تدل على هذا المعنى بشكل أوضح: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، نتابع. يقول البخاري: حدثنا محمد بن سلام، هذا شيخ البخاري رحمه الله. هو أولا ينبغي أن يعني نضبط لفظ سلام، فالراجح أنه سلام بالتخفيف وليس سلام بالتشديد. هو محمد ابن سلام ابن الفرج البيكندي. البيكندي نسبة إلى بلدة تدعى بيكند قريبة من بخارى، فهذا الشيخ شيخ البخاري قريب من بلدته، فلذلك أخذ عنه من الشيوخ الذين كانوا حول بلدته. محمد بن سلام هذا البيكندي البخاري هو كذلك كان مولا، لذلك ينسب السلمي مولاهم، إذا كان من الموالي كذلك. وكم يمر معنا من هؤلاء الأعلام الكبار الذين كانوا من الموالي. محمد بن سلام هذا ولد في السنة التي توفي فيها سفيان الثوري، حتى هنالك رواية في بعض كتب التراجم أنه ولد في الليلة التي توفي فيها سفيان الثوري، لكن يظهر أن كلمة في السنة يعني أدق، لأنه قد يكون متعذرا أن يكون ضبطه ولادته في الليلة التي توفي فيها سفيان الثوري، فلعل الأقرب ما ورد في تراجم أخرى أنه ولد في السنة التي توفي فيها سفيان الثوري. نحن نقول لعل الأقرب، لكن لا يبعد أن يكونوا طبعا قد ضبطوا ذلك، ليس بعيدا. وهو محمد بن سلام هذا أدرك الإمام مالك بن أنس، لكي نعرف طبقته، أدركه وجاء إليه ورأى الناس يقرؤون عليه، لكنه هو لم يقدر له أن يسمع منه. محمد بن سلام هذا كان ذا مال، وأنفق في طلب العلم مالا وفيرا، فهو يقول: أنفقت في طلب العلم 40,000، وأنفقت في نشره 40,000. إذن بنفس الدرجة التي حرص فيها على تلقي العلم حرص فيها على على نشر العلم، فأنفق على طلب العلم 40,000 وأنفق على نشر العلم 40,000، وهو يقول ليتني أنفقتها كلها في نشر العلم. يعني كان ممكن أن يطلب العلم مجانا، يعني الشيوخ الذين عادة يذهب إليهم ويعطون العلم لا يسألون على ذلك، لا يسألون على ذلك أجرا، ولكنه أنفق ذلك في الترحال، كان واسع الرحلة، فإذا هو أنفق المال لكي يكون عالما. حتى يقال من الطرائف أنه كان في مجلس شيخ له ويأخذ عنه العلم فانكسر قلمه، هو يكتب العلم انكسر قلمه، فخاف أن يعني يصعب أن يحصل على قلم فيضيع عنه كتابة الحديث، فنادى أمر أن ينادي أحد الناس يقول من عنده قلم بدينار. شو قلم بدينار؟ يعني في 1,000 ليرة، عرفنا كيف؟ قال فطارت إليه الأقلام، إذا قلم بدينار خذ ما شئت من الأقلام. فإذا هذا بدل على حرصي على أن يكون لديه القلم بسرعة، إنهم قلم ولو بدينار يعني، فكان القلم بين يديه، هذا شدة الحرص على أن لا يفوته شيء من الفائدة. إخواني بهذه الذمة العالية صاروا من كبار العلماء، هذه ينبغي أن نقف عندها دائما وأن نعرف أنه لولا هذه النهمة وهذا الحرص العظيم لما صاروا من هؤلاء العلماء الكبار. وكما قال البخاري فيما ذكرته لكم في ترجمته حين قيل له ما هو أنفع شيء للحفظ، فماذا قال لهم البخاري؟ لا أعلم. وهذا الذي قاله البخاري منهج لطلاب العلم، قال لا أعلم أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. شايفين إخواني ما أعظمون؟ لا أعلم أنفع للحفظ من نهمة الرجل. من نهمة؟ ما قال عسى من هو مالي لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، فالنهمة الحرص الشديد على العلم زائد مداومة النظر يعني القراءة الدائمة تجعل الرجل حافظا وتجعله من كبار العلماء. ولذلك قال كانت له مصنفات في كل باب من أبواب العلم، هذا محمد ابن سلام كانت له هذه المصنفات الكثيرة، ويذكرون عنه خاصة رائعة وهذه تهمنا. قال كان في زمانه أحد الفقهاء الكبار على فقه، وكان فقيها متفقها بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، يدعى أحمد بن حفص ويكنى أبا حفص، وهذا محدث يعني طريقته الاعتماد على الحديث والاعتماد على الأدلة، وذاك كان معتمدا على الفقه، يعني قد ظاهر في هنالك بينهما نوع من التفاوت في المذاهب. قال كانت له معه أخوة ومودة مع اختلافه عنه في المذهب. إذن هذا يؤكد ما كنا نذكره دائما، ليس من الضروري التوافق التام في كل الآراء والأقوال حتى تكون المحبة، لا، المحبة هي الأصل، ولو اختلفنا في بعض المسائل وفي بعض الفروع التي لا تقدم ولا تؤخر. إن انتهينا من محمد بن سلام، قال أخبرنا عبدة، من عبدة هذا؟ هذا عبدة بن سليمان، اكتبوه، أبو محمد الكلابي الكوفي، هو من الكوفة فكنيته أبو محمد. هذا عبد ابن سليمان عكس محمد ابن سلام، مو من ناحية العلم ولكن من ناحية المال. محمد ابن سلام كان ذا مال، وعبدة ابن سليمان كان شديد الفقر، هكذا يصفونه، كان شديد الفقر ولكنه كان صالحا. ولذلك لما سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل قال ثقة ثقة وزيادة، يعني بلغ الغاية في الثقة. قال كانت عليه فروة خليقة، يعني لما كان يدرس عليه فروة بالية لا تساوي شيئا، ومع هذا كان يجلس ويتعلم ويعلم. فإذا لا فقد المال منعه من طلب العلم، ولا كثرة المال ألهت محمد بن سلام عن طلب العلم. نتابع إخواني الكرام. قال عن هشام، من هشام هذا؟ هشام ابن عروة معروف، هذا له ترجمة رائعة. هذه الرجال الكبار لا أجد وقت لترجمتهم، يعني شعبة، قتادة بن دعامة، هشام بن عروة، هؤلاء بدون تخصيص وقت آخر. أنا أما أخف عن بعض التراجم التي يمكن لإحاطة بها قدر الإمكان. هشام بن عروة من أبوه؟ عروة ابن الزبير. من عروة ابن الزبير؟ ابن العوام. فمن خالته؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. فإذا هنا هشام يروي عن أبيه عروة، وعروة يروي عن خالته السيدة عائشة رضي الله عنها. قال هنا نبدأ بالحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا أصل عظيم جدا من أصول الإسلام التي تبين أن السنة النبوية هي غاية الكمال ولا كمال فوقها أبدا. ليه؟ قال لأن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي يأمرهم صلى الله عليه وسلم بما يطيقون، لكن قال كانوا لشدة حرصهم على الطاعات يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدهم وأن يكلفهم أكثر مما كلفهم. طيب ما الذي دعاهم إلى هذا؟ ما الذي دعاهم؟ قال الذي دعاهم واعتذروا في الأشياء الرقيقة من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هذا الكلام ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، قال اعتذروا في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فهو مضمون المغفرة. أما هم فليسوا بضامنين للمغفرة، لذلك يريدون أن يجتهدوا في العمل وأن يبالغوا فيه حتى يكرمهم الله تعالى بذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى هذا لاتكاله كما ظنوا على المغفرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وبين لهم أنه بعمله هذا هو أتقاهم لله وهو أعلمهم بالله. وسيرد معنى الفرق بين هاتين الكلمتين. هذا المعنى الذي ذكره ابن رجب رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. هنا السؤال، لما أمرهم أو كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يطيقون؟ قال لكي يداوموا عليه. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا هذا نهي عن التهطع والتكلف والمغالاة في أمور الدين. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الهدي النبوي يتوافق توافقا تاما مع الفطرة، ويتوافق توافقا تاما مع استعداد كل إنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن تدوم أعمالنا، لأن ثمرات الأعمال، وهذه ناحية هامة جدا، ثمرة أي عمل لا يستطيع الإنسان أن يحصل عليها إلا بعد أن يداوم على العمل. طبعا هذا شيء معروف حتى من الناحية الحسية، دواء من الأدوية لا يحصل الإنسان على ثمراته إلا إذا استمر فيه. فلو أنه تناول الدواء ثم قطع ثم تناول ثم قطع لا يحصل على الفائدة المرجوة. وكذلك في دينك وفي عبادتك وفي طاعتك، إذا أردت أن تصل إلى ثمرة هذه العبادة وإلى حلاوتها وإلى لذتها فلينبغي عليك أن تداوم عليها. طيب متى تستطيع أن تداوم عليها؟ إذا كانت في حدود طاقتك وفي حدود قدرتك. لذلك قال كان يأمرهم من الأعمال بما يطيقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يداوموا على العمل لينالوا ثمرة هذا العمل. نعم، هنالك روايتان إخواني للحديث. الرواية الأولى هي التي قرأتها لكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، يعني فحينئذ طلبوا منه مزيدا من التكاليف. هناك رواية أخرى كان إذا أمرهم بدون تكرار أمرهم التي بعدها. كيف يعني؟ يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك. عرفنا؟ إذن روايتان للحديث، الأولى كان إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون، وهم حين يأمرهم بذلك يقولون له إنا لسنا كهيئتك. الرواية الثانية كان إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك، يعني زدنا من التكاليف. هنا لسنا كهيئتك يعني لسنا على حالك، فأنت قد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب النبي، وسنرى لما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ما الفرق بين أتقاكم وأعلمكم؟ ما الفرق؟ قال أما أتقاكم فتشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحققت فيه خصال التقوى وهي العمل، التقوى عمل. وأما أعلمكم بالله فهي العلم. فإذا قالوا اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم القوتان العلمية والعملية، أتقاكم وأعلمكم. وكان طبيعيا أن يكون النبي أتقانا لأنه أعلمنا، لأنه من زاد علمه بالله زادت خشيته له. كلما زاد علمك بالله زادت تقواك وزادت خشيتك. ومن هنا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. معنى ذلك الذي يعصي الله هو جاهل وهو سفيه، فالمعصية جهالة وسفه. ومن هنا قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالذي يقدم على المعصية يعلم، ينبغي أن يعلم أنه في غاية السفه والجهالة، لأنه لو كان علمه بالله قائما ومتحققا فيه لحجبه علمه بالله ومعرفته بالله عن مواقعة المعصية. ومن هنا قالوا عبارة لطيفة ظريفة، قالوا من كان بالله أعرف كان لله أخوف. من كان بالله أعرف كان لله أخوف. وهذه طبعا أخذت من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما به، ونحن نقول اللهم اجعلنا من العارفين به، ونسأل الله أن يقوي معرفتنا لتحجبنا هذه المعرفة عن مواقعة المعصية بإذن الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رتبة الكمال الإنساني، الكمال الإنساني بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اجتمعت له هاتان القوتان والحكمتان العلمية والعملية. هنا تأكيد لهذا المعنى أنه كان يأمرهم بما يطيقون ويريد ألا يعني يتكلفوا ما لا يأمرهم به. روى البخاري في صحيحه يعني سيرد معنا في آخر الصحيح برقم 6106 إذا أردت أن تكتبوا هذا الرقم حديث رواه مسروخ عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم. مين بقى أتقى؟ النبي ترخص وبعض الجماعات شو عموا؟ تنزهوا وقال لا احنا بقى مسائي الشغلي يعني بتكون يعني عملوا حالهم كأنه أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم. فماذا فعل النبي؟ بلغه ذلك قال فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله وأقسم هنا إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هون صاروا بعض المفسرين أو الشراح حديث يحاول يفتشوا في الأحاديث مش شيء الذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم وترخص فيه بعض هؤلاء. قال لعله ما روى الإمام أحمد في المسند برقم 25228 وروى الإمام مسلم كذلك في صحيحه برقم 1110 روى عن عائشة كلاهما روايا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام يعني ماذا أفعل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له هذا الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن هذا الرجل لأنه لازم يعني كان يقوم بعمل آخر غير عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أصبح جنبا وأريد أن أصوم فأغتسل وأصوم. قال إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل وأعلمكم بما أتقي. فإذا شيء صنع النبي صلى الله عليه وسلم وتنزه عنه غيره. نعم. وهنالك حديث آخر كذلك يمكن أن يكون في هذا الصدد وهو حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهو الحديث الذي تعرفونه جميعا أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. وفي رواية مسلم جميلة جدا يسألون عن عمله في السر يسألون عن عمله في السر يعني الإنسان تعرف حقيقته في عمله في السر. فهنا أرادوا أن يعرفوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال فأخبروا فلما أخبروا كأنهم تقالوها. ما معنى تقالوها؟ يعني رأوا أنها قليلة. شو قليلة؟ لا تشوفوا شو قليلة. نعم. قال تقالوها فقالوا قال بعضهم لبعض وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هو ضمنان المغفرة فإذا كان عمله بهذا الشكل أما نحن علينا ذنوب نريد أن نبالغ. فقال الأول أما أنا فإني أصلي الليل ولا أنام أبدا. وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر أبدا. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. إذن هذا خلل. يعني هؤلاء الثلاثة شقوا طريق في خلل في الإسلام. ما هي؟ في نوع من الرهبانية. نوع من الخروج عن الفطرة الإنسانية، ابتعاد عن فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. ما أن سمع النبي بذلك، النبي على الفور جاء إلى هؤلاء الثلاثة، قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن سنتي هنا بمعنى طريقتي ومنهجي، مو السنة بمعنى المقابل للفرض. عرفنا؟ من رغب عن سنتي ليس المراد بالسنة التي تقابل الفريضة، لا، هو من رغب عن سنتي يعني رغب عن طريقتي ومنهجي وشريعتي في الحياة، من رغب عنها فليس مني. إذن هذه الأحاديث ثلاثة إخواني الكرام، هذه الأحاديث كلها التي مرت معنا كلها فيها الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على من نسب إليه أنه قلل من العمل لأنه ضمن المغفرة. ما هي؟ فيها إنكار عليهم. كيف؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو عرف أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكنه كان يجتهد في العبادة اجتهاد شكر. ما ورد في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له: أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لهم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا أنعم الله عليك بنعمة الإيمان والطاعة والعبادة، أفلا تشكر الله تعالى على ذلك؟ لذلك وجدت تفسيرا آخر لقولهم: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ذكروا صاحب كتاب إرشاد الساري، صاحب كتاب إرشاد الساري، وهو هذا الكلام جميل، أن هؤلاء قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بما يطيقون، وعلموا هم يعلمون أن النبي مواظب على ما يقوم به، هذا شيء معروف. ورد قالت السيدة عائشة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا عمل عملا أثبته. والله يعني يوم يفعل يوم يترك. في أناس بيبدأوا بصلاة الفجر مع الجماعة، بيبدأوا يوم اثنين ثلاثة، وبعدين غطوا شهرين ما عاد تابعوا هذه الصلاة. أو مثلا قال: سأقرأ كل يوم جزء قرآن إن شاء الله، بدأ أول يوم ثاني يوم، بعدين فترات عزيمته وانقطع عن العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بما نطيق كما قلت في بداية الدرس لكي نداوم على ذلك لننال ثمرات ذلك. فالمهم عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على العمل، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مغفور لك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا قال ابن حجر، كلام كذلك جميل. قالوا: أنت مغفور لك ولا تحتاج إلى عمل، ومع ذلك تواظب على العمل. ما هي؟ مغفور لك ولا تحتاج إلى عمل، ومع ذلك تواظب على العمل، فكيف بنا مع كثرة ذنوبنا؟ ذلك رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا أولى بالعمل منكم لأني أتقاكم لله وأخشاكم له سبحانه وتعالى. من هنا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الشكر لله. ولذلك وجدنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفرد ببعض الأشياء وينهانا عنها، مثل الوصال في الصوم، يعني ألا يفطر، يصل اليوم باليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام ولكن كان يهى الصحابة ويقول لهم ماذا يقول؟ إني لست كهيئتكم، لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فإذا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة اجتهاد شكر لله سبحانه وتعالى، ويأمرنا نحن بما نطيق فقط دون أن نتنطع أو نتعمق أو نتجاوز حدود طاقتنا وإمكانياتنا لكي يستمر لنا العمل. هنا قال العلماء لما قال عيسى لما غضب قالوا أنه لما تقالوها على رواية يعني تقالوها، قال نسبة التقصير، هنا انتبهوا هامة جدا، نسبة التقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عمله اتكالا منه على المغفرة خطأ فاحش. ليه خطأ فاحش؟ قال لأنه يقتضي أن هديه ليس أكمل الهدي ولا أفضله، صح؟ لما تقول ان الرسول عم بيقصر معناتها هديه مو اكمل هدي، في عنا هدي اكمل منه. اي نعم، في حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم كان يقول في خطبته خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خير الهدي هدي محمد، كلاهما وارد، خير الهدى هدى محمد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا كما قال ويعرف الغضب في وجهه. لماذا كان يغضب هذا الغضب؟ قال لما في هذا الظن في ظنهم من القدح في هديه والاقتداء به واتباعه. عرفنا؟ إذن الغضب مو لشخصه، وإنما الغضب النبي ما انتقم لنفسه قط، وإنما غضب لمن يطعن في هذا الهدي النبوي. والله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا هو معنى الحديث الذي وقفنا عنده. وقال في عندنا فوائد لهذا الحديث جميلة لا بأس أن تسجلوها وتكتبوها إن أردتم. قال من الفوائد في هذا الحديث أن الأعمال الصالحة ترقى بصاحبها إلى المراتب العالية من رفع الدرجات، هذا شيء أقرهم النبي عليه. فعلا الإنسان لما يزداد عملا صالحا يرتقي في المراتب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة استدلالهم وتعليلهم من هذه الجهة، وإنما أنكر عليهم أن يكونوا أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ليست لأحد، لأن الأتقى هو الأعلم، والأعلم بالله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هون سؤال فاتني أن أذكره لكم، لمن النبي أعلمنا بالله؟ قال لأن علمه بالله مستند إلى عين اليقين، في علم اليقين وفي عين اليقين. قال علمه بالله مستند إلى عين اليقين لأنه صلى الله عليه وسلم رآه ببصره أو ببصيرته بفؤاده، كما ورد عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى ربه بفؤاده مرتين. فإذا علم النبي بالله مستند إلى عين اليقين، ولذلك هو أعلمنا، ومن هنا كان أتقانا لله وكان أخشانا. ونحن إذا اتبعنا هديه وامتثلنا أمره والتزمنا سيرته نسأل الله أن يجعلنا معه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. هذا رقم واحد من الفوائد. الفائدة الثانية إخواني التي تؤخذ من هذا الحديث، قال أن العبد إذا بلغ ثمرة العبادة وغايتها كان أدعى إلى المواظبة عليها. متى يواظب على العبادة؟ لما يدرك ثمرتها وفائدتها، لأنه حين يدركها يخشى أن يخسرها وأن يحرمها فيكون أدعى للمواظبة عليها. أما الفائدة الثالثة فأن الحق هو في الوقوف مع الشرع فيما عزم فيه وفيما رخص فيه. لذلك قالوا يجب أن تعتقد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أفضل من الأخذ بالأشق المخالف للشرع، يجب أن تعتقد هذا. أما الفائدة الرابعة فهو التنبيه على شدة حرص الصحابة ورغبتهم في العبادة والطاعة، هذا شيء مقرر وله شواهد كثيرة. لذلك الصحابة فتحوا العالم لأنهم كانوا على صلة بالله متينة، نصروا الله فنصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعندي حديث شاهد على هذا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين كان يقرأ القرآن كله في ليلة ويصوم دوما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في ليلة وتصوم كل يوم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فاقرأه في شهر وفي رواية قال: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. قال: اقرأه في 20. قال له: أطيق أكثر من ذلك؟ دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. قال: اقرأه في 15. وهكذا إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم آخرا سمح له أن يقرأه في 3. إذن هذا الحرص العظيم، إنه دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. ففي فترة الشباب والقوة يجب أن يتوجه الإنسان إلى العبادة والطاعة. نعم، وتنزل معه النبي في الصوم إلى أن قال له: خير الصيام صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. هذا كان صورة الصحابة رضي الله عنهم، ونسأل الله أن نكون على قدمهم إن شاء الله، وأن تكون عندنا هذه الرغبة الجامحة في العبادة والطاعة والوقوف بين يدي الله، ليكرمنا الله تعالى بما أكرمهم إن شاء الله تعالى. الآن الحديث الذي بعده، قال: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. يعني كراهية العودة في الكفر هي من الإيمان. وهكذا إذا أكرمك الله تعالى بالإسلام والتقوى والعبادة والطاعة يجب أن تكره أن تعود إلى سابق عهدك كما تكره أن تقذف في النار، هذا من الإيمان. هنا باب بصح وجهين، باب من كره أو باب بالتنوين يعني على القطع، ثم نقول من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. الحديث بإسناده قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا أخواني الحديث تقدم معنا، ما هي؟ تقدم برقم 16 لكن بإسناد آخر، لذلك هذا ليس تكرارا، لأن هذا الحديث ذكره البخاري بإسناد آخر. أما إسناد ذاك الحديث فهو: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب السختياني، حدثنا أبو قلابة عن أنس، وذكر الحديث. فذاك إسناد آخر، هذا إسناد مختلف من شيخ البخاري إلى الصحابي، كل مختلف، ما هي؟ لذلك لا يعتقدن أحد أن هذا تكرار محض،
عرفنا، وإنما ذكر للحديث إسنادا آخر. هذا رقم واحد. اثنين، لفظ الحديث يختلف قليلا عن الأول. الحديث الذي مر برقم 16 أن يكون الله ورسوله أحب إليه، هنا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بعدين ومن أحب عبدا بالرواية رقم 16، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هنا ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. أما الثالثة والتي فيها الزيادة، وزيادة جميلة جدا، قال ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله. الله أنقذك من الكفر وشرح صدرك للإيمان وشرح صدرك للإسلام وأبعدك عن الضلال، ترجع إليهم بعد ذلك؟ عرف؟ لذلك يكره كراهية، والكراهية كراهية نفسية، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله. قد يقول قائل أنا ما كنت كافر، كيف بعد إذ أنقذه الله؟ قال هذا بعد إذ أنقذه الله لا يستلزم أن يكون كافرا، وإنما يكفي أن من شرح الله صدره للإسلام وأدخل الإسلام في قلبه فقد أنقذه من الكفر، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كونك في الدين وفي رحاب هذا الدين فأنت في النور، وقد أنقذك الله تعالى وخلصك من الظلمات. اللهم نور قلوبنا جميعا يا رب العالمين. هذه بعض الخلافات بين فقرات هذا الحديث والحديث الذي قبله. أقف عند أمرين اثنين. أما رجال الإسناد، سليمان بن حرب شيخ البخاري، سأقف عنده قليلا. معليش تعرفوا نبذي عن هذا الرجل العظيم حتى نعرف أقدار علماءنا الكبار، وليس مجرد أسماء مسجلة في سطر. إيه نعم، مو أرقام مجرد من المعاني، الله يرضى عنهم. سليمان بن حرب هذا أولا هو من الأزد، من قبيلة الأزد، وهو بصري من البصرة. نعم، وهو يدعى شيخ الإسلام، هذا اللي بيبلغ مرتبة عالية في العلم والمعرفة والتقوى، يدعى شيخ الإسلام، وولاه المأمون قضاء مكة كما سيرد معنا الآن. فهو بصري وولي قضاء مكة مدة ثم عزل عنها وجاء إلى بغداد في هذه الحادثة التي سأذكرها لكم، وكان ذا معرفة بالرجال ومعرفة بالفقه، كان ذا معرفة بالرجال وبالفقه، وكانت عنده حافظة عظيمة، حتى قال عنه أبو حاتم الرازي وهو من كبار أئمة الجرح والتعديل، قال ما رأيت بيده كتابا قط، ليس بعلم ما حول القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. قال ما رأيت بيده كتابا قط، كان يسأل أي حديث فيحدث به من حفظه على الفور. والدليل على ذلك قال قدم مرة إلى بغداد، هذا شيخ الإسلام سليمان بن حرب شيخ البخاري، قال فعقدوا له مجلسا ليملي عليهم الحديث، قال فاجتمع في مجلسه قرابة قد تتصوروا 2000 3، اجتمع في مجلسه قرابة 40,000. طبعا 40,000 كيف بده يوصل لهم الحديث؟ كيف؟ كان عندهم في الماضي ما يسمى المستملي. من هو المستملي؟ المستملي احنا مسميه اليوم مبلغ، عرفنا؟ يقول المحدث الحديث فينقله المستملي رقم واحد، إلى المستملي رقم اثنين، إلى المستملي رقم ثلاثة، وهكذا يكون عدد المستملين بحسب الحدود. لو كان عندهم ميكروفونات مثل اليوم لكن كان توفر عليهم ذلك، فهي من نعم الله علينا أخوان، نسأل الله أن ننتفع بها في طاعة الله إن شاء الله. طبعا هون لما حضر هؤلاء جابوا مستملي قال صوته كالرعد هيك بوصفوه، يعني هو اسمه هارون المستملي لانه جابوا عدة مستملين طلعوا يعني اصواتهم ضعيفة، بعدين جابوا واحد صوته كالرعد. في ناس عندهم اصوات ما شاء الله اذا وشوشت تطلع من اخر الشارع، يعني هي طاقة خاصة الله تعالى يعطيها من يشاء. اي نعم، فهذا هارون المستملي صار يكتب الحديث. لكن انظروا بقى كيف وين جلس. قال المأمون حلم بقدره، كان هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين، قال فبنوا عقدوا له المجلس قرب القصر، قريب من القصر، وصنعوا له منبرا فجلس على المنبر، وفتح باب القصر وجلس المأمون خلف ستار رقيق وكان هو يملي الحديث. يملي ما يمليه من سليمان ابن حرب، وكان قد جلس القواد كذلك، حتى قواد المأمون جلسوا في هذا المجلس وهم يكتبون عنه. قال كيف كتبوا عنه؟ كانوا يسألونه حدثنا الحديث الفلاني، قال فيحدثهم حدثنا الحديث الفلاني، قال فما سئل عن حديث إلا حدثه من حفظه، حتى إنه سئل عن حديث فتح مكة وهو حديث طويل فحدثه كله من حفظه. هذا سليمان بن حرب رضي الله تعالى عنه، وهكذا فليكن الحفظ. ما قال بعض الشعراء فاحفظ فكل حافظ إمام، كل حافظ إمام. هذا سليمان بن حرب هون يروي الحديث عن شعبة، قال حدثنا شعبة. كم لزم شعبة سليمان بن حرب؟ قال لزمه سنتين. ليش بس سنتين مو أكثر؟ قال لأنه مات شعبي، هو بدأ بطلب الحديث سنة 158 للهجرة، فشعبة مات 160 للهجرة، وهذا أمير المؤمنين شعبة في الحديث، لزمه حتى مات. فلما مات انتقل إلى عالم آخر عظيم من العلماء الكبار، إن شاء الله حين يجد يعني يأتي ذكره في الإسناد نذكره لكم، هو حماد بن زيد من كبار العلماء والرواة والمحدثين الثقات. قال فلزمه 19 سنة. هكذا داءت طلبة العلم في ملازمة العلماء، 19 سنة لزم حمادة ابن زيد. المأمون علم بفضله فقال طلب أن يقدم عليه، فقدم عليه ودخل إلى المجلس المأمون وسلم، فأجابه المأمون إجابة حسنة ورفع من مجلسه. وإذ كان في المجلس جماعة بيحبوا المشاكل، اي نعم، قال كان في المجلس ابن ابي دواب وثمامة ابن اشرس وجميع حطبعا من المعتزلي، لان معلومكم المأمون مال الى قولهم في بداية الامر. هذا ابن دواب ما بيعدراكين يعني من طبيعته، لذلك قال ما أن استقر بالمجلس هذا الجلس سليمان بن حرب، قال ابن أبي دواد يا أمير المؤمنين نسأل الشيخ عن مسألة، بده يفتح بحث وياه. قال فنظر المأمون إليه نظرة تخيير، يعني إنه إذا تحب تسأل سؤال. فقال له شوفوا الذكاء، ذكاء سليمان بن حرب، قال له يا أمير المؤمنين حدثنا حماد بن زيد قال قال رجل لابن شبرمة، هذا كان من علماء ابن قضاة، قال رجل لابن شبرمة أسألك، فقال له إن كانت مسألتك لا تضحك الجليس ولا تزري بالمسؤول، يعني ما بتهينه، فاسأل. هذا أول واحد. وحدثنا وهيب بن خالد كذلك من الرواة اللي أروا عنهم سليمان بن حرب، قال قال إياس بن معاوية من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمجيب أن يجيب عنها، فإن كانت مسألته ابن أبي دواد من غير هذا فليسأل، وإن كانت من هذا القبيل فليمسك. شو يعمل معهم؟ سكر عليهم بالمرة. قال فهابوا أن ينطقوا بحرف واحد، فما تكلم واحد منهم فولاه المأمون قضاء مكة فقام وانصرف وخلص من إشكالاتهم وإحراجاتهم. نعم، سليمان بن حرب مع هذا العلم ومع هذه المعرفة كان في غاية الزهد كذلك، التقوى متكاملة إخواني الكرام متكاملة. قال جاء إليه رجل وقال له إن مولاك فلانا مات. شو معك مولاك؟ يعني عبدك اللي أنت اعتقته، وفي بيناتهم شو بيكون؟ بيكون في إرث، ما هي؟ قال إن مولاك فلانا مات وخلف 20,000 درهم. مين ديرتهم؟ سليمان بن حرب. فقال سليمان بن حرب رحمه الله ورضي الله عنه، قال فلان، ذكرهم اسم واحد، أقرب إليه مني فالمال له دوني. يقول راوي الحديث وهو يومئذ محتاج إلى درهم، يعني كان في غاية من الفقر ومحتاج إلى درهم واحد، ومع ذلك قال فلان أقرب إليه مني والمال له دوني. هذه العفة وهذا الزهد في الدنيا مع هذا الإقبال على العلم العظيم قد بوأهم هذه المنازل العالية. اللهم نسألك أن تكرمنا بمثل ما أكرمتهم يا رب العالمين. وأنا قضية أقف عندها الثانية هي كلمة حلاوة الإيمان التي نسأل الله أن نطعمها ونذوقها. قال العلماء حلاوة الإيمان يعني لا يشترط أن تكون معنوية، تكون حسية كذلك يشعر بها الإنسان. قال من الدليل على أن حلاوة الإيمان هذه وهي بشاشة الإيمان حين تخالط القلب، دليل على أنها تكون حسية ما وقع لبلال رضي الله تعالى عنه. بلال كان يعذب وتلقى عليه الصخرة في الصحراء في الرمال الملتهبة، كان يقول أحد أحد. هذه الكلمة بحلاوتها كان يستطيع بها أن يدفع مرارة العذاب. قالوا دفع مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، هذا حين كان يعذب ليكره على الكفر، وحين كان يموت وفي ساعات الموت وكرب الموت أهله يقولون وكرباه وهو يقول وطرباه، فمزج حلاوة الإيمان بمرارة الموت فغلبت حلاوة الإيمان على مرارة الموت. وفعلا إخواني الكرام هذا حق، لأن حلاوة الإيمان هي التي تحمل صاحبها على أن يتحمل الشدائد، صحيح، وهي التي تحمل صاحبها على الثبات، وتحمل صاحبها على أن لا يتزحزح عن دينه مهما كانت الفتنة شديدة وقاسية. حلاوة الإيمان أعظم، فمن كانت فيه هذه الخصال أكرمه الله تعالى بحلاوة الإيمان. طيب نتابع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، إذا بدأ بالحديث ليبين أن المؤمنين مع أنهم يتفقون بصفة الإيمان لكنهم يتفاضلون بالأعمال الصالحة وبالدرجات الإيمانية. هنا قالوا في الإيمان، بعضهم قال في الإيمان هنا بمعنى بالأعمال باء سببية، قال بعضهم في بمعنى يعني يتفاضل إيمانهم بسبب أعمالهم، من كان عمله أكثر كان إيمانه أكبر وكان إيمانه أعظم. هذا من باب. قال حدثنا إسماعيل. من هو إسماعيل هذا أخواني؟ هذا اكتبوا عندكم، هو إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ابن أبي أويس عبد الله ابن عبد الله الأصبحي المدني، يعني أبوه إسماعيل، أبوه اسمه عبد الله وكنيته أبو أويس، والشهرة بإسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ابن أبي أويس عبد الله ابن عبد الله الأصبحي المدني. هذا إسماعيل تعرف من خاله؟ خاله الإمام مالك ابن أنس. فهو ابن أخت الإمام مالك ابن أنس. اكتبوا عندكم ابن أخت الإمام، دار الإمام دار الهجرة، مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه. ولذلك روى عن خاله فأكثر. هون هذا واحد، أول واحد بمر معنا في كلام يعني إسماعيل، هذا بعض العلماء ضعفه مثل النسائي مثلا، فيه مقال قد وحدوها هلا كمشناها، معناتها مدام في واحد ضعفه كيف البخاري روى عنه وقد تكلم فيه من تكلم وقال فيه من قال ما قال؟ نقول البخاري إنما انتقى من حديثه ما وافق الثقات فيه، ما أخرج كل حديثه، شو أخذ من حديثه؟ ما وافق الثقات. طيب هذا الحديث وافق الثقات؟ نعم. هذا الحديث نفسه شوفوا رواه عن مالك، ما هي؟ رواه عن مالك راويان اثنان ثقتان، احدهما عبد الله بن وهب والثاني معن ابن عيسى. عبد الله بن وهب رواه الحديث نفسه عن مالك، واين روايه عبد الله بن وهب عن مالك؟ في صحيح مسلم. فاكتبوا عندكم انه تابع اسماعيل عبد الله بن وهب عند مسلم برقم 184، يعني افتح صحيح مسلم رقم 184 تجد هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن وهب. لكن شو الفرق بقى؟ السؤال، ليه رواه عن إسماعيل ابن أبي أويس ما رواه عن عبد الله بن وهب مثلا؟ لحدكم القضية قضية حديثية تسمى علو الإسناد. ما المعنى المراد بعلو الإسناد؟ أن يكون عدد الرواة أقل. الإمام مسلم بينه وبين مالك اثنان، فهو مسلم رواه عن شيخه عن عبد الله بن وهب عن مالك، أما هنا البخاري عمن رواه؟ عن إسماعيل عن مالك، فمن أعلى إسنادا؟ البخاري. البخاري إسناده أعلى. ليه؟ لأن بينه وبين مالك كم راوي؟ راوي واحد. أما الإمام مسلم كم راوي بينه وبين مالك؟ راويان. طيب إيش البخاري؟ ما دام هذا الحديث أكيد صحيح ومروي بثوق صحيحة، فلما لا يرويه عن إسماعيل هذا ويكون له فيه علو الإسناد؟ عرفنا؟ إذا لما روى البخاري بعلو الإسناد لم يكن قصد علو الإسناد فقط، إلا لما كان الحديث قد ثبت، ثبتت صحته بطريق آخر. لذلك عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى هذان روايا الحديث كلاهما عن إمام مالك، هي رقم واحد. رقم اثنين، حتى تعرفوا البخاري ما بنتقي حديث هكذا تقول والله ضعيف هكذا شنال البخاري، لأنه في بعض الناس يعني بيحاولوا يتلقطوا متسقطوا، هاي البخاري لإنه روى حديث عن واحد ضعيف، هدول يعني مثل ما بيقولوا بيخطفوا الكباية من رأس معهم بدون تحقيق وبدون تدقيق وبدون تتبع ولا بدون معرفة. طيب هذا الحديث سيرد معنا هذا نفسه في آخر الصحيح برقم 6560 من طريق موسى ابن إسماعيل عن وهيب ابن خالد عن عمر ابن يحيى. مين عمر ابن يحيى اللي وارد هون بهذا الاسناد؟ اقرأوا بلا اذا بتريدوا. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمر ابن يحيى المازني، سيذكر الحديث نفسه باسناد اخر من طريق موسى ابن اسماعيل شيخ البخاري عن وهيب ابن خالد عن مين؟ عن عمر ابن يحيى. فهل هناك شك في صحة الحديث؟ لا. فإذا من جميع الجهات الحديث مروي بطرق صحيحة، عبد الله بن وهب عند مسلم عن مالك، بل إسناد آخر عن شيخ الإمام مالك في هذا الحديث. الآن نتابع. إذا إسماعيل ابن أبي أويس عرفنا ما فيه، قال حدثني مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه، وهذا من الرجال الذين يحتاجون إلى جلسة خاصة. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، من أبوه؟ أبوه اكتبوا، هو يحيى ابن عمارة الأنصاري المازني، هو يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن، وأبو حسن له صحبة، جده له أبو حسن هذا له صحبة الأنصاري المازني. الآن نتابع الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث بخوف يا جماعة، الله لا يجعلنا من هؤلاء. قال يلي طبعا يحرق في النار، قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول هذه بسيطة لكن، لكن اسمع كيف يخرجوا أنت. قال فيخرجون منها قد اسودوا، وفي رواية يخرجون منها قد احترقوا، وفي رواية يخرجون منها قد انتحشوا، يعني صاروا مثل الفحم كالفحم الأسود. يخرجون من النار بعد أن يعذبوا فيها. لذلك في رواية عن الإمام مسلم رح أقرأ لكم إياها على الفور عن بصحيح مسلم برقم 185، كمان عن أبي سعيد الخدري نفسه، شوفوا هذاك الحديث، ذاك الحديث يبين فيه أن أهل النار قسمان، ما هما من هما؟ قال أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الذين يخلدون فيها، فهؤلاء فإنهم لا يموتون ولا يحيون، كما قال تعالى عنهم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ولكن أناس، في أناس آخرين أصابتهم النار بذنوبهم، إذا كانوا مؤمنين لكن أصابتهم بذنوبهم. في إخواني أنا ما بدي أتوسع الروايات، لكن في روايات أنهم كانوا يصومون ويصلون ويحجون ويحجون، ومع ذلك ألقوا في النار. لذلك لما يلجأ المؤمنون إلى الله تعالى يشفعون لهم، يا رب إخواننا كانوا يصومون ويصلون هم في جهنم بسبب إيه؟ بسبب ذنوبهم، اللهم أجرنا من الذنوب يا رب العالمين. قال ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، شوفوا الصفة، نسأل الله السلامة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، أو أذن الله بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات في تفرقة، نعم، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يعني من الماء، قال فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل، هي ينبتون نبات الحبة هي التي تستفيد معنا. إذن هؤلاء الله تعالى يخرجهم من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من خردل من إيمان. الإمام الحافظ ابن حجر يقول هنا أخرج من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، يقول يعني يريد من كان في قلبه زيادة على أصل التوحيد ذرة من خير، زيادة على أصل التوحيد ذرة من خير. ليه؟ الآن رح يصير معنى حديث برقم 44، حيرد معنى برقم 44، يقول عليه الصلاة والسلام فيه أن الله تعالى يقول يخرج من النار، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من الخير، عرفنا؟ ثم يخرج الله من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير أقل يعني، ثم يخرج الله تعالى من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. لذلك الحافظ ابن حجر قال معنى ذلك أنه في قلبه وزن ذرة من خير زيادة على التوحيد. لكن غيره قال لا، مو ضروري هذا أن يكون عمل خير زيادة على التوحيد. ليه؟ قال لأن نفس الرواية التي سترد معنا في رواية أخرى عوض من خير من إيمان، يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من هنا أخذ الإمام الغزالي شو قال؟ قال إذن من مات ولم ينطق بالشهادة وفي قلبه إيمان، حين يعني آمن فما استطاع ينطق بالشهادة فمات، فهذا لا يخلد في النار لأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول الله تعالى أخرجوا، لمن يقول أخرجوا؟ لمن؟ سيرد معنا في روايات مطولة إن شاء الله لمن يقول الله أخرجوا. نعم، يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا، وفي رواية فحم صاروا، قال فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. من قال الحياة أو الحياة؟ قال شك مالك، يعني مالك ابن أنس شك بهذه اللفظة أن يا ترى أنا سمعتها من الراوي في نهر الحياة. ما معنى الحياة؟ الحياة المطر، الحياة المطر والسحاب. نعم، ولذلك قالوا المراد هنا بالحياة المطر وكل ما من شأنه أو ما المراد كل ما تحصل به الحياة، يعني ألقوه في هذا النار الذي يستعيدون به حياتهم. في رواية تانية الحياة، طيب في هذا الحديث رواه وهيب بن خالد يقول حدثنا عمر يعني المازني فقال الحياة بدون شك، أي بآخر الحديث. مالك قال الحياة أو الحياة، أما وهيب راوي تاني قال الحياة فقط، ما بهمنا. المهم قال يلقون في نهر الحياة، يعني النهر الذي يحصلون به الحياة، قال فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ما هي الحبة؟ قال الحبة بكسر الحاء هي أصول النبات والعشب، أصول النبات والعشب وبذور البقول وحب الرياحين. الحبة هو الجمع وليس مفردان، الحبة أصول النبات والعشب وبذور البقول، مفردها حبة، مفردها حبة، لكن هذه حبة ليست من الحنطة والشعير، حبة ايه؟ حبة البقول وأصول العشب والنبات، مفردها حبة وجمعها حبة. أما الحبة التي هي الحنطة والشعير جمعها حب، ما هي؟ لذلك في فرق، الحب هو الحنطة والشعير ومفرده حبة، أما الحبة التي بمعنى أصول النبات والعشب فجمعها حبة، أي احفظوها حتى تفرقوا بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثال رائع جدا، قال ينبتون كما تنبت أصول العشب، كما تنبت الحبة على جانب السيل، وفي رواية في حميم السيل، حفرد معنا حميم يعني ما يحمله السيل من الغثاء والطين وما يجيل به. ليه؟ قال هذا الغثاء وهذا الطين يكون غصب جدا، فإذا استقرت فيه حبة من هذه الحبة واستقرت على المجرى نبتت في يوم وليلة، يعني تنبت بسرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شبههم بأنهم ينبتون كما تنبت أصول البقل والعشب؟ قال لي أمرين اثنين. أما الأمر الأول لسرعة نباتهم، لأن هذه الحبة تنبت بسرعة بين يوم وليلة. اثنين مثل ما قال ابن رجب، قال لأنها تنبت صفراء ملتوية. شو قال؟ فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. قال ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ كيف؟ بعضهم قال صفراء ملتوية يعني تبدأ ضعيفة صفراء ملتوية ثم تحسن وتقوى. وهكذا أهل الجنة لما ينبتون ينبتون ببعض، ثم بعد ذلك يعطيهم الله تعالى القوة. بعضهم قال لا، تنبت صفراء ملتوية، صفراء مع لون أصفر جميل مثل الرياحين، وكون ملتوية يعني منعطفة ومنثمية زيادة في جمالها. شايفين كيف كل واحد فسرها بطريقة انه تخرج صفراء مع تفيرة صفرة لون جميل وملتوي جميل الرب. هذا يعني الانعطاف والانثناء، ما تكون شديدة قاسية. قال مهم اولا سرعة النبات، ثانيا يصلون الى البهاء بالنتيجة. هؤلاء الذين يخرجون من النار سيأتي في الحديث معنا أن أهل الجنة يسمونهم الجهنميين. وين الجهنميين؟ بليك الجهنميين لأنه ما خرج فحم اسودوا، نسأل الله اللطف. أي نعم، لما خرجوا بهذا الاحتراق الشديد، والله يقول لأهل الجنة أنتم أفيضوا عليهم من الماء فينبتون بهذا الماء، نعم، وتتحسن أوضاعهم، فسموهم الجهنميين. ورد في الروايات أن يا رب أظهر عنا هذا الاسم، ما بنذكر وجهنم بالمرة. قال فيدعون الله تعالى فيرفع الله عنهم هذا الاسم ويسمون عتقاء الله. عتقاء الله، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. نعم، هذا حديث يريد الله أخواني قضية بس بسيطة ما من طويل. قال بدل على ضرر المعاصي مع الإيمان، ضرر المعاصي. ولو الإنسان مؤمن إذا كان فعل المعصية فإن معصيته تضره، لأن هؤلاء انتحشوا واحترقوا وعندهم عندهم إيمان، نسأل الله السلامة. قال ضرر المعاصي مع الإيمان. اثنين، الفائدة الثانية أن المعاصي لا توجب الخلود في النار، لأنهم يخرجون ولو كان عندهم مثقال ذرة من خردل من إيمان. نعم، طبعا أنا قلت هذا الكلام أذكره باختصار. قال وهيب حدثنا عمر، عمر يعني ابن مازن ابن يحيى المازني، قال الحياة. هي رواية عمر، وين هي رواية وهيب؟ سترد معنا ان شاء الله. نعم، باخرجها ابو بكر ابن ابي شيبة. هذه الرواية رواية وقال خردل من خير، من خير عواد من ايمان. هذه الرواية اخرجها الطبو ابو بكر ابن ابي شيبة عن عفان ابن مسلم عن وهيب ابن خالد. هذه الرواية وقال خردل من خير. فإذا الحديث رواه كذلك وهيب ابن خالد عن عمر ابن يحيى المازني، لكنه لم يشك كما شك مالك. مالك قال الحياة أو الحياة، وهيب شو قال؟ الحياة بدون شك. نعم، وقال خردل من إيمان. هذه الرواية علقها البخاري ما أخرجها. سمعت علقها الأولي نسبها إلى قائلها. قال وهيب حدثنا عمرو فقال الحيرات، هم كلمة فقال نحن منقدرها تقدير يعني. وقال كذلك في روايته وهيب المخالي شو قال؟ خردل من خير. طب هالرواية اللي فيها خردل من خير وين موجودة؟ مصنف ابن أبي شيبة. ترجع على مصنف ابن ابي شيبة بتلاقوا ابو بكر ابن ابي شيبة هو الذي روى رواية خردل من خير أشار إليها البخاري إشارة لاختلاف الروايات. الرواية التي رواها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، رواية مهيب مخارج من خردل من خير. اللهم املأ قلوبنا إيمانا واملأ قلوبنا خيرا ونجنا من النار ولا تقذفنا فيها يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن ينجينا من النار جميعا، ونسأل الله أن نكون مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الخلد.